بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، هذه سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 55 على 1.
أول سؤال نحب أن نسأله، ما هو إبلاش من كبش؟ ما حكم دخول الجامعة؟ وما تنصحنا إذا
كانت الجامعة منفصل فيها الشباب شاباتي وكان التدريس فيها إذا ما كان في شيء من التدريس مخالف للشريعة ليس مفروضا على الطالب فرضا، فيجوز الدخول إليها والدراسة فيها لأنه بلا شك فيها فوائد يستفيدها الجامعة لا تتيسر له في خارجها. أما إذا كان التدريس مختلطا فحين ذاك كما قال عليه السلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات ألا وما يوشك أن يقع فيه فيبتعد عن هذا المجتمع خشية
الإسلام. سئل شيخ الإسلام عن طفل الأخير ينتظر الجماعة الثانية، فأجاب رحمه الله إذا تأكد من قيام جماعة ثانية فلينتظر ليصلي معها. فهل يفهم من هذا من ذلك أن شيخ الإسلام يقول بجواز الجماعة الثانية في المسجد، وهل يصح قوله؟
لا شك أنه يقع الجواب رأيه هذا ما نراه صوابا، لكن عملية جرى عليها إلى ما شاء الله من قرون. مع ذلك فتجويز الجماعة الثانية واللواتي بعدها يعود من الناحية العملية بالنقل على الجماعة الأولى. كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها، وهذا أمر مشاهد. أما الأدلة التي توحي إلينا بأن هذه الجماعة الثانية فضلا عما وراءها لا تشرع، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أمر رجالا فيحطب حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليه بالثوب. والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرمتين حسنتين لشهد، يعني صلاة العشاء. فهذا الحديث يشعرنا بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى، لأنها لو كانت موجودة لم تكن حجته عليه السلام قائمة على أولئك المتحدثين عن صلاة الجماعة خلفه عليه السلام، لأنهم سيقولون نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو غيرها. لكن الحديث يشعرنا إشعارا قويا جدا أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا جماعة واحدة، وبذلك تقوم الحجة على المتخلفين عنها. يضاف إلى هذا الحديث الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد عن المتخلفين عن صلاة الجماعة، منها حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وهو حديث طويل يقول فيه أنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة أنه منافق معلوم النفاق، فلا يشك باحث أبدا بأن هذا الحديث وذاك محمول عن الجماعة الأولى، وحينئذ لا تفيد الجماعة الثانية ولا تحقق الغرض المنشود من هذا الوعيد الشديد من الرسول عليه السلام بالنسبة للمتخلفين عن صلاة الجماعة. كذلك مثلا الحديث الذي يأمر المصلي بأن ينطلق إلى المسجد حينما يسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، كما تعلمون فيما أعتقد لما جاءه عمر ابن أم مكتوم ليسأله هل له رخصة في أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وأجابه في أول الأمر بأنه له ذلك حينما عرف أنه أعمى وأنه في طريق الأشجار والأحجار إلى آخر ما ذكر من الأعذار في الحديث. لكن الرسول عليه السلام وكأنه أوحي إليه بوحي جديد قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان هذا الضرير ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته لم يعذر بعدم الاستجابة للمؤذن حين يقول حي على الصلاة، هل يعذر المتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء وأصحاء؟ أشك أنهم لا يعذرون. فإذا قيل بثبات الجماعة الثانية معنى ذلك أننا فتحنا لهم بابا وعذرا ليتداركوا ما فاتهم من التخلف عن صلاة الجماعة. ثم في فتوى الشيخ الإسلام رحمه الله مخالفة أخرى في زعمي، وهي أن هناك حديثا في سنن أبي داود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل، فإنه عليه السلام قال فيها اسمعوا ما يسمع الإمام، لأن قبل تحكيم هذا الحكم في الإسلام كان من المشروع في السنة أنه حين يدخل الداخل المسجد ويقف في الصف يسأل من كان في الصف يصلي أي ركعة هذه، يقول له مثلا هذه ركعة الثانية، فهو يصلي ركعة الفائتة لوحده ثم ينضم إلى الإمام ويسلم معه. ثم نسخ هذا الحكم بنصوص كثيرة، منها قوله تعالى وقوموا لله قانتين فلا يجوز لمن كان يصلي أن يتكلم. وهذا الحكم نسخ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد، وجد الرسول عليه السلام في الصلاة فدخل في الصلاة وما سأل كما كان يسأل من قبله. لما سلم عليه السلام وعرف ما فعل معاذ قال لهم اصنعوا ما يصنع الإمام، فإذا كان الإمام راكعا فتركعون، إذا كان ساجدا فسجدون. وهذا جاء بيانه في الحديث المعروف في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد عليه بناء على هذا الحديث فما أدركتم فصلوا
وما فاتكم فأتموا. فعلي أن يقتدي بالإمام ولا يتأخر عنه. هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة، أما وهي غير مشروعة بما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى، فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق داخل المسجد والإمام جالس في التشهد أن ينتظر وأن لا يفعل وأن لا ينضم إلى الإمام، لأن هذه فيها مخالفة صريحة للإمام. ثم مما يشعرنا بأن الجماعة الثانية وما بعد لا تشرع في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد أوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء بالإمام الراتب لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى. ونحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وفيها ما صح وما لم يصح، ومع ذلك فكلها وجميعها تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد، مع أنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب صلاة الخوف بتطلب شيء من التيسير على الناس، بينما نلاحظ بأن صلاة الخوف كان يصليها الرسول عليه السلام في صور، منها أنه إذا كان خارج المدينة يصلي بالناس ركعتين قصرا ويصلي الناس خلفه جماعتين على التتابع، كل جماعة تصلي خلفه ركعة. فالرسول عليه السلام كان يقوم تجاه العدو فيصلي خلفه صف من الناس ويبقى الصف الآخر حارسا، فإذا صلى الركعة الأولى جلس الذين صلوا خلفه هذه الركعة وسلموا، ثم انصرفوا وبقي الرسول عليه السلام قائما في الركعة الثانية حتى تعود الجماعة التي كانت في انحراسة فتقتدي به عليه السلام، فيكون فيسلم بهم فيكون له ركعتان ولكل من الجماعتين ركعة ركعة. أحيانا كان يصفون جميعا إذا كان العدو في القبلة بحيث يراه الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك في حرص شديد على الحراسة، فإذا ركع الرسول عليه السلام وسجد ركع معه الصف الأول وسجد وبقي الصف الثاني قائما يحرسه، فإذا قام الرسول عليه السلام إلى ركعة الثانية ركع هؤلاء وسجدوا ثم قاموا واشتركوا مع الرسول عليه السلام في ركعة الثانية وسلم بهم جميعا. فنحن منقول بالتعبير الشامي شو هاللبكة هذه؟ مشان ايش التضييق هذا والتجديد؟ خلي يصلي الرسول عليه السلام مع جماعة وينصرف ويأمر أبو بكر أو غيره أن يصلي بالجماعة الثانية وهكذا، وما يكون في هذا التدقيق وهذا التجديد في المحافظة على وحدة الإمام. هذا في صلاة الخوف، في صلاة الخاف الحرب، فكيف نحن نفرق جماعة الأولى إلى جماعات وجماعات ونرى بعض الجماعات تصلي صلاة العصر وأذان المغرب يؤذن؟ هكذا كان عندنا في المسجد الأكبر في دمشق وهو المعروف المسجد الأموي أو مسجد بني أمية، وهذا ينبغي أن يذكرنا بالحديث المعروف وأن نفهمه فهما جيدا، ألا وهو قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، في الرواية الأخرى بسبع وعشرين. الذين يذهبون إلى شرعية الجماعة الثانية هم في الحقيقة يستدلون ببعض الأدلة من هذا الحديث، فهم يفهمون الجماعة هنا هو ليس للعهد عندهم، وإنما للاستغراق والشمول، كأنهم يفهمون الحديث صلاة الجماعة أي صلاة كل جماعة سواء كانت الأولى أو الثانية أو العاشرة، فهي تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. لكن الصواب أن هنا الجماعة هي للعهد وليس للاستغراق والشمول. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن تفسر النصوص والأقوال النبوية بالتطبيق النبوي. فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة كانت تقع في مسجده عليه السلام وهو يقرها ويشاهدها ولا ينكرها، حينئذ حق لأولئك الناس أن يفهموا هنا في الجماعة للاستغراق والشمول، بحيث تشمل كل جماعة سواء كانت الأولى أو الأخرى. لكن ما دامنا نقطع بأنه عليه السلام لم تقم في مسجده إلا جماعة واحدة، من الأدلة التي ذكرناها آنفا، وهناك أدلة أخرى تؤكد الأدلة الأولى، منها مثلا ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه للأم، وهو كتاب قيم جدا يتعرض لهذه المسألة، فيقول بلسان عربي مبين: إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى. وإذا صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. هنا الشاهد. ثم يقول في الصفحة الأخرى: وأن قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فأصحاب الرسول لابد فاتتهم الجماعة، لأنه إنسان له أعذاره، فما كانوا يعقدون جماعة ثانية، وإنما كل فرد يصلي لوحده. هذا نص الإمام الشافعي في الأم، وما حكاه عن الصحابة تعليقا بغير سند قد أسنده الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري بأن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى. ويؤكد هذا المعنى أنه لو قيل بشرعية الجماعة الثانية وأن لها تلك الفضيلة التي للجماعة الأولى، لعادت الجماعة الثانية أفضل من الأولى. وكيف ذلك؟ روى الإمام النسائي في سننه بالسند القوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. فإذا صلى هذا جماعة ثاني وكتبت له الجماعة الأولى صار له ثوابين يعني، وهذا لا يقول به عاقل. وأخيرا نقول كما ألمحنا في أول كلامنا في هذه المسألة، أننا نعرف عمليا أنا شخصيا وغيري، أنه إذا ما استقر في ذهن المسلم أن هناك جماعة ثانية مشروعة، فذلك يدفعه دفعا إلى أن لا يتحمس للجماعة الأولى. وأسأل به خبيرة، لأنني كنت أجلس في دكاني وأنا معروف أنني نشأت ساعتي المهنة، وكان المسجد بجانبي، فكنت أسمع الأذان والساعة بيدي، أركب برغي وأركب عقرب أو أي شيء، فأقولها لركب هذا البرغي، لركب هذا العقرب، ولا 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 ولا. بعدين العقل بيحدث نفسي، طيب بلكي مطيت معك التصليحة هذه، ورحت للمسجد ووجدت الجماعة انتهت. ترجع نفسي بتقول عقلي ايش وهذا كان، بتلاقي جماعة تانية، لأنه كان في نفسي قبل أن ربي يبصرني بسنة نبيه أنه في جماعة تانية. وهذا هو المقرر في بطون كتب المذاهب تقريبا. فتعود المناقشة بين العقل والنفس، طيب بتروح المسجد ربما لا تجد إماما، طيب أنت ما عجبك نفسك، أنت طالب علم، أنت بتصلي بالناس إماما، وهكذا. فكثيرا ما فاتتني صلاة بهذه التعللات وهذه المناقشات، لكن لما قام في نفسي أنه لا جماعة ثانية، فنادر جدا 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 أن تفوتني هذه الجماعة. وإذا فاتتني صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر، راحت الجماعة الأولى. وهذا مشاهد في صلاة الجمعة مثلا، صلاة الجمعة لماذا يغص المسجد بالمصلين حتى لا يتسع بهم؟ لا شك هناك سببان، لكن أحدهما ما نحن فيه. السبب الآخر أن الناس الذين لا يصلون صلاة الخمس يصلون صلاة الجمعة، هذا معروف. لكن أيضا من جملة الأسباب أن الذين يحرصون على الصلوات الخمس مع الجماعة وعلى صلاة الجمعة قام في أنفسهم أنه يجوز تكرار صلاة الجماعة لكن لا يجوز تكرار صلاة الجمعة. من أجل ذلك غص المسجد بالمصلين يوم الجمعة، لأنه قام في أنفسهم أن لا تكرار لهذه الجماعة. وإذا عرفنا هذه الحقيقة التي يشهد بها الواقع، ورجعنا إلى حديث آخر يشبه حديث أبي هريرة الأول، لقد هممت أن أمر رجلا إلى آخره، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه نحو هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. انتهى حديث ابن مسعود إلى هنا، خلاف لحديث أبي هريرة. فنحن نجد هنا أن الوعيد ينصب على الجماعتين، جماعة الصلوات الخمس وجماعة الجمعة. فكما لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة كذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة. فنحن في النهاية، وهذا يعني آخر جواب عن ذاك السؤال، في النهاية الذي يحرص على أداء صلاة الجماعة مع الجماعة الأولى ففي النتيجة العملية نادرا أن تفوته، وهذا كما وقع معي وغيري. فإذا فاتته كتب له أجره، لأنه كان ناويا لصلاة الجماعة. فإما أن يكون هكذا أو أن يكون غير مبالي بصلاة الجماعة وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة ولو في آخر الوقت وحده. فهذا ما له ولهذه الفضيلة، ليس له هذه الفضيلة ولا يمكنه أن يدركها ولو صلى عديدة من الجماعات. هذا آخر الجواب.
السار على أثر الإسلام المصري.
نعم.
يذكر المبارك فوري في كتاب له اسمه إبكار المنن في معرض رده على النيموي يقول هناك زيادة لهذا الأثر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك خوفا من السلطان أو في الفتنة، فما كانوا يصلون جماعة يعني لكي يظهر أمرهم، وإنما كانوا يصلون فرادا. فما أدري يعني مدى صحة هذا.
على كل حال هذه زيادة أنا لا علم لي بها، وكأنها مرت بي مرة سريعة، لكن أين إسنادها؟ هذا أولا. ثانيا هذه حجة لنا. ليه؟ هذا يذكرنا بالحديث المعروف في صحيح مسلم سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، في رواية يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. ففي هذا الحديث حرص الرسول عليه السلام الشديد على عدم مخارقة الجماعة، ولو كانت هذه الجماعة جماعة أمراء ظلمي يميتون الصلاة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيقول لهم صلوا أنتم الصلاة طبعا لوحدكم ثم صلوها مع الجماعة فتكون قد جمعتم بين فضيلتين، الفضيلة الأولى أداء الصلاة في وقتها الأول، والفضيلة الأخرى فضيلة صلاة الجماعة. فهب أن هؤلاء كانوا يفعلون كذلك فهم يحققون هدفا شرعيا. هنا
استاذي ما حكم صلاة الجماعة قبل الإمام الراتب لضرورة؟
لا شك أن الجماعة الأولى تعتبر الجماعة الأولى في هذا السؤال تعتبر اعتداء على الإمام الراتب، وهذا مثار خلاف ونزاع بين هذه الجماعة وبين الإمام والذين سيصلون خلفه. ولذلك ففي الوقت الذي أنا لا أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسها وتوجب إقامة جماعة غير الجماعة الراتبة، على الرغم من أني لا أتصور مثل هذه الضرورة، فأنا أرى إن وجدت أن الذين يريدون أن يصلوا أن يستأذنوا الإمام أن يأخذوا إذن الإمام. لكن لنقف قليلا، ما هي الضرورة التي أنت ذكرتها في سؤالك؟
يوجد عندنا في الجامعة محاضرات يصلوا يعني حتى يدركوا هذه المحاضرة مثلا،
والصلاة التي تقام في المسجد وبعد الأذان بطبيعة الحال، لماذا لا يتفق مع الإمام في مثل هذا الوقت يستعجل في أداء الصلاة مشان الطلاب يدركون المحاضرة ولا تفوتهم؟ يعني أولا كما قال عليه السلام في غير هذا المجال، ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء، فممكن هذه قضية أن تعالج بصورة أو بأخرى. ثانيا المحاضرة التي ستلقى لا نستطيع نحن أن نتصورها فرض عين على المسلم، يجب عليه أن يحضرها، وبخاصة أنه قد يفوت على نفسه محاضرات للإطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به وإن كان إسناده ضعيفا. لهذا وذاك ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم، ده أقول الشباب، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لأهمية الحديث في الفقه، وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية. وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان الآخران، الإجماع والقياس، الدليلان الكتاب والسنة. فيعلمون أن أي فقه لم يكن قائما على الكتاب والسنة
جلس بين السجدتين رفع إصبعه مشيرا إلى القبلة، ما مدى صحة هذا الحديث؟
هذا الحديث أخي في تعبير محدثين شاذ لا يصح، وهذه في الواقع من مشاكل المحدثين من طلاب علم الحديث في هذا الزمان. من أدق العلوم في المصطلح كما يقولون هو معرفة علل الحديث، لأن الإنسان الذي تمكن بعض الشيء من مصطلح الحديث فباستطاعته أنه إذا درس إسناد حديث أن يحكم عليه بالصحة أو بالضعف، لكن فهو قائم على نظره إلى خصوص هذا الإسناد في هذا الحديث. لكن لو أنه كان واسع الاطلاع على كتب السنة وعلى طرق الأحاديث فجمع طرق هذا الحديث أو ذاك، نحن كلامنا الآن عام، لربما كشفت له هذه الطرق عن علّه في هذا السند، فيعود عن حكمه السابق الذي هو الصحة إلى التضعيف الذي هو الشذوذ في أحسن أحواله. كذلك حين يحكم على إسناد حديث بالضعف وذلك بطبيعة الحال يستلزم الحكم على الحديث بنفس الضعف، لكنه لو كان واسع الاطلاق على الشواهد والمتابعات والطرق لربما وجد في تلك الطرق ما يقوي ذاك الإسناد الذي فيه الضعف. وهذا الذي حمل بعض المحدثين إلى أن يتساءلوا في مصطلحهم، إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف هل يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف أم يقول هذا حديث إسناده ضعيف؟ قالوا قولين، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لكنهم قيدوا الجواز بالنسبة لمن كان واسع الاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به وإن كان إسناده ضعيفا. لهذا وذاك ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم، لا أقول الشباب، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لأهمية الحديث في الفقه، وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية. وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان الآخران، الإجماع والقياس، الدليلان الكتاب والسنة. فيعلمون أن أي فقه لم يكن قائما على الكتاب والسنة فلا يكون له قيام وثبات. فبعض هؤلاء الناشئين من الشيوخ والذين انتبهوا لضرورة علم الحديث أخذوا على تأخر في العمر يشتغلون بعلم الحديث، لكن ما عندهم هالدراسة البعيدة المدى والدخول في بطون كتب الحديث وبخاصة ما كان منها مطبوعا مخطوطا فضلا عما كان منها يعني من المطبوعات التي لم تشتهر بين الناس. فالمهم وقف واقف على إسناد هذا الحديث في إشارة بالإصبع بين السجدتين في مسند الإمام أحمد، فرجع إلى كتب الرجال فوجد السند كلهم ثقات ما في إشكال إطلاقا. وهذه الدراسة تفرض على مثله يقينا أن يحكم بأن هذا السند صحيح، لكن يفوت شيء لأنه هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة للناشئ في هذا العلم سواء كان شابا أو شيخا، يفوته شيء وهو تمام الحديث الصحيح، تمام تعريف الحديث الصحيح في المصطلح، ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، قالوا ولم يشذ ولم يعل، وقالوا في بحث العلال أن هذا العلم من أدق علوم الحديث، لأنه هذا العلم في نقدي وفهمي لعلم الحديث هو الذي أقعد علماء المسلمين في هذه القرون الطويلة عن الاشتغال بالحديث. لماذا لم نجد هذا الاشتغال بهذا العلم كما اشتغلوا بالتفسير وبالفقه وبالنحو وبالصرف إلى آخره؟ لأنه يحتاج جهود جبارة جدا. فهو حكم على الإسناد بالصحة لأنه رجال الثقات، ما في تدليس ما في انقطاع، لكن في شذوذ. وهنا يظهر شيء، هذا الشذوذ كان بالإمكان أن يكتشفه ولو من نفس الكتاب الذي روى هذا الشاذ بدون بقى ما يتعمق في دراسة الكتب الأخرى وبخاصة ما كان منها مخطوطة، لا، نفس كتاب مسند الإمام أحمد لهذا الحديث عن وائل بن حجر عدة روايات بعدة أسانيد، تنتهي هذه الأسانيد كلها إلى عاصب بن كليب عن أبيه عن وائل، ثم تتفرع الطرق من دون عاصم. فلو أن هذا الذي صح هذا الحديث ونشر العمل به بين الناس رجع إلى طرق هذا الحديث عن عاصم في نفس مسند أحمد لوجد هذه الرواية كلها تتفق على ذكر التحريك في التشهد كما معروف في كل أحاديث عن غير وائل. كما هو الشأن في الأحاديث الأخرى التي تروي تحريك الأصبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وعبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، كل هذه الأحاديث تذكر التحريك في التشهد. فلو أن هذا الباحث أو هذا المصاحي لهذا الإسناد ولهذا الحديث رجع إلى هذه الطرق المروية عن عاصم لوجد كلها اتفقت على ذكر التحريك في التشهد وليس بين السجدتين، ثم لوجد أن أحد رواة هذا الحديث الشاذ أخطأ مرتين، أخطأ حينما ذكر التحريك بين السجدتين ولم يذكر التحريك في التشهد. فإذا هو انقلب عليه الحديث، ونستطيع أن نحشر هذا في كمثال الحديث المقلوب، لأنه بدل ما يذكر التحريك في التشهد ذكره بين السجدتين، بينما لو كان ذكر التحريك في الموضعين في التشهد حيث وافق الثقات وما بين السجدتين حيث خالف الثقات، لكان هنا أن يقال زيادة الثقة هنا غير مقبولة، لأنه ثقة خالف فيه الثقات. أما هو غير بدل في التشهد لم يذكر وبين السجدتين ذكر، فكأنه انقلب عليه الأمر فذكر ما لا ينبغي أن يذكر ولم يذكر ما ينبغي أن يذكر. بهذا ينتهي الجواب. هذا كنت ذكرت أنا في سلسلة أحاديث صحيحة ثم توقفت عنه، ولسه ما يعني تبين لي جواب قاطع في الموضوع.
يقول بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يصاحبها التسليم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما، لقوله سبحانه وليس الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما، ما مدى صحة هذا القول؟
هذا صحيح بالنسبة للصلاة، هذا القول صحيح بالنسبة للصلاة، لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، يعني قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي إلى آخره، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. من جلس في التشهد فبدهي جدا أنه لا بد من أن يقرأ التشهد وأن يصلي على الرسول عليه السلام بالصلوات الإبراهيمية. أما خارج التشهد فليس من الضروري الجمع بين الأمرين، لأننا نعلم أن الصلاة التي أمرنا بها في الصلاة لم نؤمر بها خارج الصلاة. فأنا مثلا إذا حدثتكم كما وقع آنفا ببضعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك من عالم بل من عاقل يقول أنه بس تسمع قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعود تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، الصلوات الإبراهيمية المعروفة بالصلاة. لكن حسبك أن تأتي بأقصر وأقصر صيغة صلاة رسول الله عليه السلام. ولذلك فما يليق بالصلاة أو ما يجب في الصلاة لا يجب خارج الصلاة. ومن هنا يخطئ كثير من العلماء فضلا عن غيرهم حينما ينقلون أحكاما ربطت بالصلاة بأمور هي أجزاء من الصلاة لكن ليست صلاة، فيفرضون على هذه الأجزاء ما فرضوا على الصلاة. مثلا الطهارة، يشترطون الطهارة لسجدة التلاوة، يشترطون لهذه السجدة بعضهم وليس كلهم التكبير والتشهد. هذا الحكم خطأ، لأنه سجدة التلاوة صحيح أنها جزء من الصلاة لكن ليست هي الصلاة، فلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. كذلك نقول صلاة إبراهيمية هذه خاصة في الصلاة كالتشهد تماما، فصلوا عليه وسلموا تسليما بهذه الصيغتين المحفوظتين عنه عليه السلام، فهما خاصتان بالصلاة المفروضة أو النافلة. أما خارج الصلاة فإذا قلت صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه أو قلت عليه السلام فقد قمت بما يجب عليك وأنجيت نفسك من أن تستحق وصف البخيل الذي وصف الرسول عليه السلام به من لم يصلي عليه عند ذكره، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولذلك ما وجدنا في كل كتب علماء المسلمين القديمة منها والحديثة أن المؤلف إن كان البخاري أو مسلم أو غيرهم ممن هم أعرف الناس بسنة الرسول عليه السلام أنه إذا ذكروا الرسول في مناسبة ما وما أكثر هذه المناسبات وقفوا عندها وجمعوا بين التشهد وبين إيش صلاة إبراهيمية، أو حتى قالوا صلى الله عليه وسلم، حتى بهذه العبارة الموجزة ما التزموها. ومن الأشياء التي نلاحظها على الكتب القديمة دون الحديثة أننا نجد في الكتب القديمة المخطوطة قال رسول الله صلى الله عليه حاف بدون وسلم، وهذا يعني تطبيق منهم عملي للأمر الجائز في الشرع. فإذا السلام هذا ليس بالأمر اللازم، لكن إذا فعله المسلم بعبارة مختصرة كما هو المعهود اليوم صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى بما ينبغي.
صراط المستقيم شيخ الإسلام يذكر إن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العربي أفضل من جنس العجم، وقال ليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم فضل، فكيف نوفق بين قوله هذا وبين قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.
هذا سؤال غريب، أنت بتظن أنه ابن تيمية لما قال ما قال خالف الآية والحديث؟
لا، هو ما قال بالآية والحديث.
نقال
ويذكر أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، فأنا
لا تعيد علي ما قلته، لا تقول لا تعيد علي، أنا بريد صحيح سؤالك، سؤالك خطأ لأنه يوحي بأنه ابن تيمية بهذا القول خالف الآية والحديث، وهذا بالنسبة لي من رابع المستحيلات كما يقال. الحقيقة أن القضية هذه تحتاج إلى علم بطبع البشر تاريخ البشر من جهة، وإلى علم بالشريعة على الوجه الصحيح من جهة أخرى. الآن خليني أبحث في الجانب الأول، هل تظن الآن أنت أن الشعب الزنجي الإفريقي في وعيه وفهمه مثل الشعب الأوروبي؟ ها؟
ما تخاف.
لا يقوم
بذلك. كلها صريحة. وأنت خايف لأنه قائم في ذهنك أنه كلام ابن تيمية بفضل العرب عند الله، وهنا يكمن الخطأ. مش هذا هو المقصود. ولذلك على التعبير السوري عندنا أنا ضربت علاوية، جبتها بين الزنوج بين أوروبيين كفار، حتى ما تخاف تقول هدون أفضل من هدون، كلهم مثل ما قال ذاك التركي هبسي برابر، كلهم يعني وثنيون مشركون آخري. لكن من حيث الوعي الاجتماعي والعلمي والمدني اللي بيسموه اليوم الثقافة المدنية هذه، ألا تفضل الشعب الأوروبي على الشعب الزندي الأفريقي؟ خاصة إذا ما تعمقت معي في فكري إلى مجاهيل أفريقيا، ما تفضل هؤلاء على هؤلاء من الحيثية هي؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. الآن شعوب الأرض بالعشرات إن لم نقل بالمئات، فهل تتصور أنت أنه ما في تفاضل فطري خلقي لا يملكونه؟ إن كان ما فيهم يمدح فلا يمدحون به، وإن كان ما فيهم يقدح فلا يقدحون به. ألا تشعر معي أن هذه الشعوب تتفاوت تماما في هذه القضايا؟ نعم. طيب. إذا عرفت هذا فالآن منقول زنجي أسلم وأوروبي كفر، من الذي يتقرب إلى الله؟ مش الأوروبي طبعا، وإن كان هو الشعب اللي ممكن يقال من الحيثية، مش على التعبير اليهودي شعب الله المختار، لا، لكن من حيث إيش فطرته وطبيعته وتمرسوا على الحياة والابتكار والاختراع وإلى آخره. لا شك أن هذا الأوروبي المشرك الكافر من الناحية اللي تحدثنا عنها آنفا وهي لا تقربه لله زلفا هو خير من هذا الزنجي، لكن هذا الزنجي بيسوى أوروبا كلها على شركها وضلالها. واضح هذا الشيء؟ طيب. لما بقى ابن تيمية بيجي بيتعرض للعرب كشعب أو كأمة وبفضلوا على سائر الشعوب الأخرى، مش بفضلوا عند الله عز وجل، وإنما كما فضلت أنا وبلا تشويه الأوروبيين على زنوج من الحيثية هي. لكن لما تسأله ابن تيمية أبو لهب مثلا هو أفضل باعتباره عربي قرشي ولا سلمان الفارسي، بيقول لك يخس، شو جاب هذا أن يذكر ما هذا؟ سلمان الفارسي في بعض الأحاديث الضعيفة منا أهل البيت نقول ضعيف حتى تعلموا أنه ضعيف، لكن هذه منقبة على كل حال، لا سيما وهم يقولون أنهم يتساهلون في رواية الأحاديث في المناقب والفضائل إلى آخره. إذن كلام ابن تيمية يا أخي لا تناقض فيه أبدا، هو يتكلم عن الشعب العربي، وهذه بدنا نحن نعالج الآن أنها شرعية. لما اختار الله عز وجل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من أمة العرب وبلسان عربي مبين، هذا الاختيار لم يكن عبثا. ما اختار شعب اليهود، ما اختار كما قلنا الزنوج، ما اختار ولا وقع اختيار إذا صار التعبير على العرب إلا لأن الله عز وجل كما جاء في القرآن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم ماذا خلق، فهو يعلم سبحانه وتعالى أن العرب على ما كانوا عليه من ضلال في جاهليتهم فهم أليق لتحمل الدعوة ولفهمها ولنقلها للشعوب الأخرى التي كانت هي بمثابة المثال السابق أوروبا والزنوج. فالعرب بالنسبة لكسرى وقيصر هن زنوج، لكن الزنوج دون صاروا هم السادة بسبب إيش؟ هذا الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه السلام وبلسان عربي مبين. إذن بإيجاز الآن نقول وقد وضح الأمر إن شاء الله أنه بيتكلم عن العرب من الناحية الطبيعية الخلقية الخلقية، أنت تتكلم من الناحية الشرعية، فما في تنافي بين الأمرين. كما قلنا آنفا أنه أبو لهب عربي لكن ما أفاده شيء. تذكر بيتين شعر رفع الإسلام سلمان فارس وحط مدري إيش، بيتين شعر كنت حافظه من 30-40 سنة، ضرب فيه المثال هذا المسلم أنه شو هذا أبو لهب كونه عربي، لكن سلمان الفارسي الله رفعه لأنه آمن بالله ورسوله. فإذا بإيجاز ابن تيمية حاشاه أن يخفى عليه الآية والحديث، لأن الحديث والآية يعالجان حكما شرعيا. فليس عربي يصلي مثلا ركعتين كالأعجمي الذي يصلي ركعتين تماما ما في فرق بينهما، هذا بيكون مقرب إلى الله أكثر من ذاك. لماذا؟ ليكون عربي. لا، ابن تيمية لا يعني هذا المعنى إطلاقا، وإنما هو يعالج كأمر واقع العرب ما دام أن الله عز وجل اختارهم لأن تنزل هذه الدعوة بلغتهم وفي هذا الشعب نفسه، فهم بلا شك يعني كانوا في أخلاق وفي طبائع حقيقة. لو الإنسان درس الآن أوروبا ودرس أوضاع هؤلاء، هل كانوا يعيشون على لقيمات من التمر وسافروا من، نحن اليوم نسافر بالسيارة وبالطيارة ونقول كيف سافر هؤلاء من مدينة إلى تبوك على أرجلهم وليس هناك مياه مهيئة لهم؟ ما في شك أن هذا القوم يعني حقيقة منقول شعب الله المختار، لكن من الناحية الطبيعية وليس من الناحية الأخلاقية والدينية. فمن أحسن منهم في دينه في خلقه فهو المقرب إلى الله عز وجل، ولا ينفعه نسبه إطلاقا. وهذا ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث المروي في صحيح مسلم، حيث قال في آخره: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
أستاذي، ما صح موقوفا سلمان منها على البيت؟
موقوفا ممكن، ما صحيح، لكن المرفوع أعرف أنه لا يصح. نعم.
أن نأخذ إجماع يعني كما يقول إجماع أهل السنة والجماعة من باب وضع يعني حكمة الله أنه يعني اختيار، يعني لماذا يجمع أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسألة؟ يعني لو لم يكن فيها من باب يعني يدخل في أمر يعني كون يعني من إقرار بأمر من اختيار الله حسن يعني من حكمة اختيار الله.
إجماع مين يا أخي؟
هو كما يقول يعني قال ابن تيمية إجماع أهل السنة والجماعة.
أيوة.
لماذا يجمع أهل السنة والجماعة على مثل هذا الأمر؟ يعني هل يدخل في أمر أن الله يضع حكمته يعني الحكمة أن الله حكمة في اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب يعني يدخل في يعني من عقيدة أو شيء يعني إجماع أهل السنة والجماعة؟ يعني هل أمر هذا يعني يحتاج إجماع؟
هذا الأمر يحتاج إلى إجماع؟
هو كما يقول يعني.
ما ليش؟ أنا مو فاهم سؤالك.
تفضل. طالما أن الأمر بهالوضوح يعني في بدأي في الآية وفي الحديث، فهل الأمر بحاجة إلى هذا الإجماع المنقول أو لنقل الشيخ ابن تيمية؟
لو ما كان بحاجة ما جاء السؤال.
هذا هو الجواب.
ما أدري إذا كان هو هذا سؤاله. لو كان ما في حاجة ما جاء السؤال. نعم.
المكفر لوقوعه في الجماع في نهار رمضان أصابه المرض، فهل له أن يفطر؟
يعني وهو يقضي شهرين متتابعين. طبعا إذا كان أصل هل هو رمضان بيفطر فهناك من باب أولى.
وإذا كان كذلك فهل له أن يحسب ما صامه قبل المرض؟
هو كذلك كما هو الشأن بالنسبة لرمضان وهو الأصل.
وهذا في كفارة
الجماعة. إيه نعم.
أستاذي ورد في كتاب السنة إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه باب القول في أبي حنيفة، وأورد فيه بالأسانيد الصحيحة أنه رحمه الله قد استثيب من الكفر مرتين، ما معنى هذا الكلام؟
أولا قولك بالأحاديث الصحيحة أنت متثبت أن كل أحد كل الأقوال التي ذكرت في هذا الباب أسانيد صحيحة، متثبت من هذا؟
يبدو كذلك في السنة عبد الله بن جمال أحمد مثل الإمام أحمد،
هو رواية عن أبي
في جايب عشرات الطرق في هذه القضية.
نعم.
في
سنة مرة قلت لك
فيها
شيخنا
على التليفون
وقلت لي سنة صحيح. صحيح. لا أنا كلامي كل الروايات اللي جاية.
كل هذا لا. كل هذا.
هنا أخي قضية الكفر يجب أن تفهم بمعنى ضيق جدا. يعني ما نفهم الكفر بمعنى أنه أنكر النبوي، أنكر الرسالة، أنكر
تتمة الكلام في الشريط التالي.